هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السحاب
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
قدست ما أسماك في الأعصار، أمل تثير عواطف الأحرار. إني لألمح في سناك مشاهدا للفجر تسحر أعين النظار. الحق بشر أن تقيم عدالة تعلو بإسم الله في الأقطار.
بسم الله والحمد لله، غياث المستغيثين وأرحم الراحمين وأزكى صلواته على نبيه المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، نعرفكم في بدايتها بمحاور فقراتها الرئيسية.
فالعقائدية منها تحمل عنوان أهم واجبات عصر الغيبة.
أما في الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج، فنقدم إجابة البرنامج عن سؤال الأخ عبد الله الأحمد بشأن صعوبات الغيبة وتقوية الإيمان.
أما عنوان الحكاية الموثوقة التي اخترناها لهذا اللقاء فهو استعذ بالله ممن لا يخافه.
لنبدأ بالفقرة الأولى وعنوانها هو أهم واجبات عصر الغيبة.
مستمعينا الكرام، روي في كتاب كمال الدين مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه، ويتولى أولياءه ويعادي أعداءه، ذاك من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه، يأتم به وبأئمة الهدى من قبله، ويبرأ إلى الله من عدوهم، أولئك رفقائي وأكرم أمتي علي.
Thank you. ضيوفنا الأفاضل في هذين الحديثين الشريفين يهدينا حبيبنا الهادي المختار صلوات ربي عليه وآله الأطهار إلى أهم واجبات المؤمنين في عصر غيبة خاتم أوصيائه المهدي المنتظر عجل الله فرجه. وفي الوقت نفسه يبشرنا البشير النذير صلى الله عليه وآله بالجزاء الجميل والعظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى للعاملين بهذا الواجب المبارك.
نعم، كما يشير صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهمية العمل بهذا الواجب، فهي تتضاعف كلما اقترب زمن ظهور خليفة الله المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو يقول: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي، وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه. وهكذا فالحديث الأول يبين أن الواجب المشار إليه هو أولا الائتمام بإمامته عليه السلام في الغيبة، فيما يبين الحديث الثاني معنى ومصداق تحقق هذا الائتمام بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه، يأتم به وبأئمة الهدى من قبله.
وهذا يعني أيها الأكارم أن التمسك العملي بإمامة إمام العصر في غيبته عجل الله فرجه يتحقق بالاقتداء به فيما عرفه المؤمنون من وصاياه وأوامره ومواقفه تجاه الحوادث الواقعة التي يمكن استلهامها من وصاياه ووصايا وسيرة آبائه الطاهرين أي أئمة الهدى من العترة المحمدية عليهم السلام، وموالاة أوليائه المخلصين الصادقين من الذين لا يطلبون شيئا لأنفسهم بل ينحصر جهدهم في هداية الناس إلى إمام زمانهم سلام الله عليه.
أيها الإخوة والأخوات، الأمر الثاني الذي يشتمل عليه أهم واجبات مؤمني عصر الغيبة حسب هذا البيان المحمدي البليغ هو البراءة إلى الله، أي بنية توحيدية خالصة من أعداء الإمام المهدي أرواحنا فداء. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأول: ويتولى أولياءه ويعادي أعداءه.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثاني: ويبرأ إلى الله من عدوهم، أي من أعداء أهل البيت عليهم السلام.
وهذا يعني أعزائنا أن العمل بهذا الواجب يستلزم من جهة اجتناب أعداء الإمام المهدي من الطواغيت بمختلف اتجاهاتهم، ومنهم الأدعياء والأئمة المضلون الذين يسعون إلى استعباد الناس عبر الشعارات المضلة بأشكالها المختلفة الدينية والعلمانية وغيرها.
كما أن مستمعينا الكرام، العمل بهذا الواجب يستلزم البراءة واجتناب أعداء أهل البيت عليهم السلام عموما، واجتناب أفعالهم وسلوكياتهم والتورع عن الرضا بها. وهذا الأمر يشمل الأعداء التاريخيين لأهل البيت المحمدي صلوات الله عليهم أجمعين، كما يشمل أشياعهم المعاصرين من الراضين بفعالهم في محاربة أهل البيت وأشياعهم، وكذلك المحاربون للمنهج المحمدي الأصيل الذي يمثله أئمة العترة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين.
أيها الأحبة، وبعد أن يبين لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أهم واجبات عصر الغيبة، يبشرنا بعظمة بركات القيام بهذا الواجب، فيصف العامل به في الحديث الأول بقوله: ذاك من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة،
أي أن القيام بهذا الواجب يرسخ مودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القلوب من جهة، ويجعل المؤمن يفوز بمودة رسول الله وحبه له، أي بدعائه صلى الله عليه وآله وتأييده له، وهذا من أعظم البركات، هذا في الحياة الدنيا. أما البركات الأعظم فهي التي تتجلى في الآخرة ويوم القيامة، حيث يصبح مؤمن عصر الغيبة وببركة العمل بهذا الواجب من رفقاء الحبيب المصطفى، ومن أحسن منه صلى الله عليه وآله وسلم رفيقا، وهو سيد الأنبياء والمرسلين والخلائق أجمعين.
مستمعين الأفاضل، كما أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يصرح في هذين الحديثين الشريفين لأن العامل بهذا الواجب هو أكرم أمتي علي، وهذا يعني أنه أشد المؤمنين عملا بالأوامر المحمدية وأتقاهم وأقربهم من الله، فواضح أن أكرم المؤمنين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أكرمهم عند الله عز وجل، أي أتقاهم، وهذه من الخصائص التي خص بها الله المتمسك بعروته الوثقى وولاية أوليائه في عصر غيبة خاتم الأوصياء المحمديين المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من خيار أنصاره.
وقفت لك الأكوان وهي خواشع لجلال نورك كوكب الأحرار، الكوكب الدري نور محمد محق الشموس بنوره الفوار، وقد اعتصمت بقدس سرك إنه لأجل ما في مخزن الأسرار.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازلنا معكم في برنامج شمس خلف السحاب، تجوال كريم في فتح نافذة وقوة وإن كانت صغيرة في بحر وجود صاحب العصر والزمان. أيها الأفاضل، كيف نستثمر صعوبات عصر الغيبة لتقوية الإيمان الصادق؟ هذا هو ملخص السؤال الذي بعثه للبرنامج الأخ الكريم عبد الله الأحمد، معلقا على حديث نقلناه في حلقة سابقة يصرح فيه مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام بأن مؤمني عصر الغيبة أفضل من أهل كل زمان. يلخص زميلنا الأستاذ عباس الباقري إجابة العلماء والنصوص الشريفة عن هذا السؤال في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وسلام على الأخ عبد الله الأحمد. بالنسبة لسؤال الأخ عبد الله الأحمد، وهو سؤال مهم وأيضا ذو آثار عملية مهمة، يعني من الجميل أن يكون المؤمنون فيما يرتبط بإمام زمانهم مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يهتمون بالجوانب العملية والارتباط به سلام الله عليه. أما ما هي السبل العملية لاستثمار صعوبات عصر الغيبة لتقوية الإيمان وبالتالي بلوغ تلك المراتب السامية التي قال أئمة أهل البيت أو بشر بها أئمة أهل البيت عليهم السلام المؤمنين ببلوغ هذه المراتب نتيجة لصدق الإيمان بالإمام المهدي في غيبته؟ في الواقع لعل أجمع إجابة عن هذا السؤال نجدها في الكتاب القيم الذي ألفه آية الله السيد محمد تقي الإصفهاني رضوان الله عليه من علماء القرن الماضي وبأمر من إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ذكر في مقدمة هذا الكتاب وهو كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء لمولانا القائم سلام الله عليه. هو يمثل في الواقع منهاج عملي متكامل بجزئيه يعين المؤمنين على استثمار صعوبات عصر الغيبة للارتقاء بالإيمان إلى المراتب التي ذكرها وأشار إليها القرآن الكريم في بداية سورة البقرة، ما مضمونه أن أهم صفات المتقين هو الإيمان بالغيب والإيمان بالمهدي سلام الله عليه، كما صرحت أحاديث متعددة يمثل أجلى وأوضح مصادق الإيمان بالغيب. وعلى نحو الاختصار التفصيل نجده في هذا الكتاب وفي كتب أخرى مثل كتاب الصحيفة المهدية المباركة لآية الله السيد مرتضى المجتهدي حفظه الله، هي تعين المؤمن على هذا الأمر. وعلى نحو الاختصار يمكن تثبيت ثلاث نقاط أساسية مستفادة من الأحاديث الشريفة. النقطة الأولى هي أن يحرص المؤمن على دوام التوجه إلى الإمام المهدي سلام الله عليه من خلال الالتزام بزيارته، الحرص على العمل بوصايا، الدعاء له بأدعية مثل الدعاء الندبة، دعاء العهد، تجديد العهد معه صلوات الله عليه باستمرار. هذه الأدعية وضعها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وأمروا بشيعتها في الواقع لتحقيق هذه الغاية، أي الارتباط بالمهدي وعدم الغفل عنه وبالتالي الرقي بإيمان مؤمني عصر الغيبة إلى المرتبة التي يكونون فيها أفضل من مؤمني كل زمان كما ورد في حديث الإمام السجاد سلام الله عليه. طلب الدعاء منه، الاستشعار الوجودي له كما نصت الأحاديث الشريفة أنه عندما يزار يطلب الدعاء من سلام الله عليه. القضية الأخرى وهي أيضا قضية مهمة، انتظار الفرج واستعداد المؤمن بصورة مستمرة، يعني المؤمن يستشعر دائما أن عليه أن يستعد لظهور الإمام المهدي سلام الله عليه من خلال ما أمرت به الأحاديث الشريفة، ترسيخ روح الورع والتقوى، التحلي بمحاسن الأخلاق وغيرها. الوقت المخصص لهذه الفقرة لا يتسع بالتفصيل، ولكن نكتفي بقول أمير المؤمنين سلام الله عليه المروي في عدة من المصادر المعتبرة، قوله عليه السلام: إن محبنا ينتظر الروح والفرج كل يوم وليلة. إذن يكون المؤمن دائما في حالة انتظار واستشعار لمسؤولية نصرة الإمام المهدي سلام الله عليه، يبحث عن مصادق هذه النصرة حسب تعبير الإمام زين العابدين، يكون من المخلصين حقا الدعاة إلى أهل البيت علانية وسرا أو سرا وجهرا وغير ذلك مما يحبب الناس إلى أهل البيت إلى النهج المحمدي الأصيل ويحببهم إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، وبذلك يمهد في الواقع لظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من خيار مواليه.
شكرا لزميلنا الأستاذ عباس الباقري على هذه التوضيحات، وننقلكم الآن مستمعينا الأكارم إلى أجواء الحكايات الموثقة للفائزين برؤية الطلعة المهدوية الرشيدة. اخترنا لحكاية اليوم العنوان التالي: استعذ بالله ممن لا يخافه. أحبتنا المستمعين، تشتمل هذه الحكاية على وصية مهمة من إمام زماننا خليفة الله المهدي عجل الله فرجه، بالالتجاء إلى الله عز وجل وترسيخ تقواه في القلوب للنجاة من الشدائد والأزمات التي يمر بها المؤمن، كما أن في الحكاية يعلمنا عليه السلام دعاء موجزا يعيننا على العمل بهذه الوصية. وقد نقلها العلامة الزاهد آية الله الشيخ علي أكبر النهاوندي في كتاب العبقري الحسان عن العالم الزاهد آية الله الشيخ محمد تقي التربتي من علماء القرن الهجري المنصرم، قال رضوان الله عليه: ما ملخص ترجمته؟
في طريق عودتي من زيارة المشاهد المشرفة في العراق، تخلفت أنا ورفيق لي من طلبة العلوم الدينية عن القافلة بسبب التعب، وبعد مشقة كبيرة وصلنا إلى القافلة، ففوجئنا بأن قطاع الطرق قد هجموها ونهبوها وأصابوا عدة من أفرادها، ولم نجد بدا من الفرار، وقد سيطر علينا الخوف الشديد وبلغ بنا العطش مأخذه، ونحن نلتجئ إلى تل وجدنا عليه سيدا نير الطلعة طمأننا بالسلامة وأعطاني 7 تمرات وقال لي: كل 4 منها وأعطي رفيقك الشيخ 3. وعندما أكلنا التمرات ذهب عنا العطش، فقال لنا: أدعو بهذا الدعاء للنجاة من قطاع الطريق، قولا: اللهم إني أخافك وأخاف من يخافك، وأعوذ بك ممن لا يخافك. دعونا بهذا الدعاء ونحن نسير معه، فلم يمض إلا وقت قصير حتى وصلنا منزلنا، وهناك غاب عنا فجأة، ثم انتبهنا من الغفلة وعلمنا أنه كان مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه.
نهضا فقد بلغ السيل الزبا وذوى عود الرجا وإناء الظلم قد طفح.
أضحى الكتاب كتاب الله منتبذا خلف الظهور ودين الحق مطرحا.
لكم منا جزيل الشكر مستمعينا الأكارم على طيب المتابعة في حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم ونسألكم الدعاء.